السلام عليكم سماحة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
سائل يسأل: سمعت من بعض الطلبة مسألة أريد التأكد من صحتها، يقولون لا تقليد في شرائط المقلد، فيجب أن يقتنع هو بأنه يجب تقليد الأعلم والعادل والرجل وهكذا. إذا كان الأمر كذلك، فكيف يطلب من غير المتخصص البحث في هذه المسألة التخصصية أو المسائل التخصصية؟ السؤال الآخر من الأسئلة السابقة عن الرحمات من الآية الكريمة: يا أيها، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. ذكرتم قبل سنوات عدة أن رحمة الله تعالى تتجلى في القرآن الكريم في عدة مواضع، منها الآية الشريفة السابقة. نريد أن نقف على بقية المواضع من أجل الحصول على تلك الرحمات الإلهية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. نحن على أبواب شهر رمضان، شهر الرحمة، شهر المغفرة، شهر البركة. هذا الشهر الذي يمتاز عن سائر الشهور بمزايا، منها أنه قد جاء في الشرع إضافته لله تعالى، وفي هذا مزية عظيمة. هذا الشهر قد وصف في الشرع بأنه شهر الله، هذا الوصف فيه إضافة لله تعالى، هذه الإضافة تدل على تفضيل وتمييز وتشريف. الناقة، ناقة صالح، أضيفت إلى الله تعالى، ناقة الله لما أضيفت إلى الله دل ذلك على تشريفها. هذه الناقة كان الشرب مقسوما بينها وبين القوم، لهم يوم ولها يوم. المساجد بيوت الله، هذه الإضافة فيها تشريف. رسول الله صلى الله عليه وآله عبد الله، كل الناس عباد لله، ولكن إذا جاء الشرع بإضافة واحدا إلى الله دل ذلك على تشريفه. وشهر رمضان شهر الله، فهذا تشريف لهذا الشهر. هذه من مزايا شهر رمضان، أنه شهر شريف، دل الشرع على شرفه. ومن مزايا شهر رمضان أن الأعمال فيه ثوابها أكثر من ثوابها في غيره. وهذا من آثار شرفه أو هو سبب لشرفه، يعني إما علة أو معلول. نحن لا يعنينا، نحن العبرة عندنا بالنتائج، أن شهر رمضان العمل فيه ثوابه أكثر. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، هذا تمييز لهذا الشهر. تنزيل القرآن الكريم في هذا الشهر بالخصوص دليل على عناية خاصة بهذا الشهر. القرآن الكريم لم ينزل وفق قوانين الفيزياء، وإنما نزل بفعل إرادي لفاعل حكيم تعلقت إرادته بإنزاله في هذا الوقت. فإذا هذا الاختيار دليل على تمييز شهر رمضان. في شهر رمضان ليلة القدر، وهي لا تعدل ألف شهر، بل هي خير من ألف شهر. هذه بعض مزايا شهر رمضان، ومن مزاياه أنه الشهر الذي أوجب الله صيام نهاره على من كان حاضرا غير مريض، ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ولكن أن تصوموا خير لكم. إذا سافرت فأنت معذور، ولكن أن تصوم خير لك من أن تسافر وتصوم هذا اليوم في غير شهر رمضان. إذا كان شهر رمضان يمتاز بكل هذه المزايا وغيرها، فحري بالإنسان أن يحرص على أن يكون عمله في هذا الشهر أفضل من عمله في غيره. ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ليس فقط أحسن وحسب، بل ينبغي على المؤمن أن يكون عمله في هذا الشهر أكثر من عمله في غيره. وقد سئل الإمام الصادق عليه السلام عن ذلك، وأن المؤمن يزيد في عمله في شهر رمضان، فقال نعم، لم يكتفي بهذا وإنما بين السبب. إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يزيد عمله في شهر رمضان. تحسين العمل غير معقول في حقه صلى الله عليه وآله، لأنه ليس وراء عبادان قرية، ليس في الإمكان إخلاص أكثر من إخلاص رسول الله صلى الله عليه وآله، وليس في الإمكان إقبال على الله تعالى أكثر من إقباله صلى الله عليه وآله. فالتحسين لا مجال له، وإنما المجال للزيادة. لماذا يزيد رسول الله صلى الله عليه وآله في شهر رمضان؟ قد تقول: أولا، لماذا أنقص في غيره مع أن الوجه الذي تعتمدون عليه في نفي التحسين ينبغي أن تعتمدوا عليه في نفي الزيادة، فلماذا أنقص في غيره؟ تقصير منه؟ حاشا. إذن لماذا أنقص؟ هذا يوجب أن نؤول الزيادة بتأويل يناسب، وذلك بأن نحمل الزيادة على الزيادة في التعبد، بمعنى الإتيان بالأعمال التي يعدها الناس عبادة، في مقابل الإتيان بالأعمال التي لا يراها الناس عبادة وإنما هي عبادة في واقعها. لعل هذا يحتاج إلى بيان. لنفرض أن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى الليل ونام شيئا منه واستيقظ قبل الفجر وجاء بعبادات وصلى الفجر وعمل بعض العبادات من قراءة القرآن وغير ذلك، ثم أقبل على الناس الذين يستفتونه أو يريدونه أن يعلمهم الدين، فأقبل عليهم وعلمهم. صلاة الليل يعدها الرائي له عبادة، قراءة القرآن يعدها الناظر له عبادة، ولكن إجابته عن الأسئلة الرأي لا يعدها عبادة، ولكننا نجزم أن رسول الله صلى الله عليه وآله في إجابته للناس يعبد الله، لأنه الذي ورد عنه تعليمه لأبي ذر: ليكن لك في كل شيء نية صالحة. فإذا هذه الأعمال من رسول الله صلى الله عليه وآله عبادة، حتى سؤاله وتفقده لأصحابه عبادة، ولكن الناس لا يعدونها عبادة. فما جاء عن الإمام الصادق عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله يزيد في العبادة، يريد بذلك هذا النوع من العبادة، يعني الصلاة وقراءة القرآن وأمثال ذلك. ولنرجع إلى متن الرواية، فلعل في الرواية تصريحا بما نقول. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يزيد في صلاته في شهر رمضان. هذه أراحتنا من التأويل، يزيد في صلاته ليس يزيد في عبادته. طيب، رواية أخرى. نعم،
ذلك الشهر يعني.
هذا أمره سهل، يقلل في صلاته لأنه يشتغل بعبادات أخرى تزاحم الصلاة، وقد قدم تلك العبادات ولو كانت هذه العبادات تفقد أصحابه، هذه عبادة قدمها على الصلاة لأنها أرجح من صلاة نافلة لا من صلاة فريضة، والمقصود تقديمها على صلاة النافلة غير النافلة المخصوصة يعني عامة النوافل كما في كما ورد في إصلاح ذات البين أنه خير من عامة النوافل، يعني ليس من النوافل اليومية الراتبة. الرواية الثانية عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا جاء شهر رمضان زاد في الصلاة وأنا أزيد فزيدوا. أولا بين الأصل، الأصل هو رسول الله صلى الله عليه وآله، لأن سنته يندب اتباعها، وأنتم زيدوا. رواية الثالثة أيضا مثلها، والرواية الرابعة عن أبي بصير أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام: أيزيد الرجل في الصلاة في شهر رمضان؟ في أضفت في شهر استجابة للروايات المستفيضة في ذلك، فإن اللسان لشدة الروايات، توجد روايات مستفيضة تنهى عن قول رمضان وتأمر بأن يقال شهر رمضان. هذه الروايات المستفيضة فيها أكثر من رواية صحيحة الإسناد. الآن ما هو موقفنا الفقهي؟ هذه مسألة فقهية ترجعون فيها إلى من تقلدون بماذا يفتي وتعملون بفتية. أبو بصير هنا قال في رمضان، وأبو بصير يسأل الإمام الصادق عليه السلام: أيزيد الرجل في الصلاة في رمضان؟ قال نعم، يعني الإمام الصادق عليه السلام قال نعم، إن رسول الله صلى الله عليه وآله قد زاد في رمضان في الصلاة. طيب إذن الروايات لا تحتاج إلى التأويل، كلها واردة في الصلاة، من أين جاء التأويل؟ لابد أن نبحث في فكرنا. سبب التأويل الذي يعني ما الذي دعانا إلى الحديث عن التأويل؟ الذي دعانا إلى ذلك أننا فهمنا من هذه الروايات الحظ على الزيادة في العبادات عامة، لأن شهر رمضان فيه مزية، وأنه ينبغي للعبد أن يستزيد من التعبد مطلقا في شهر رمضان، لا من زيادة الصلاة خاصة. الروايات وإن وردت في الصلاة، ولكن يمكن الجزم بأن الصلاة ليس لها خصوصية، والمقصود الاستزادة في العبادات مطلقا. أما الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله فإنه لا بد من ملاحظة خصوصية الصلاة، أو أن يقال إن المقصود العبادات التي يعدها الرائي عبادة، لكي نخرج بذلك عبادات رسول الله صلى الله عليه وآله التي لا يعدها الرائي عبادة. فإنه لو قلنا إن الرواية تدل على أنه صلى الله عليه وآله كان يزيد في العبادات مطلقة، فإن هذا يخالف ما نعلمه أنه صلى الله عليه وآله، كما أن ربه جل وعلا قال له: ولسوف يعطيك ربك فترضى، نعلم أنه صلى الله عليه وآله خير عبدا لخير رب، وأنه عبد ربه
إلى الحد الذي لا زيادة على عبادته له. هذا نعلمه وإن لم ترد في ذلك رواية، نعلمه مما ثبت من فضله وكماله صلى الله عليه وآله. إذن شهر رمضان ينبغي أن يزيد العبد في عمله، ومما جاء في ذلك أيضا رواية عن سماعة بن مهران قال سألته عن رمضان كم يصلى فيه، فقال كما يصلى في غيره إلا أن لرمضان على سائر الشهور من الفضل ما ينبغي للعبد أن يزيد في تطوعه، وهذه فيها حظ على الزيادة في التطوع عامة، والصلاة هو فرد من أفراد التطوع، كما أنه ينبغي أن تزيد في قراءة القرآن، ينبغي أن تزيد في صلة الرحم، ينبغي أيضا أن تزيد في الصلاة لأنها تطوعا من التطوع. وأما سؤالكم الأول عن التقليد وأنه لا بد للمقلد أن يصل إلى قناعة بأنه يلزمه تقليد الأعلم، والسؤال يقول إن مسألة لزوم تقليد الأعلم مسألة تخصصية، فكيف للعامي يعني لغير الفقيه لغير المتخصص أن يستند إلى رأيه نفسه في هذه المسألة؟ والجواب عن ذلك إنه لا يلزم أن يجتهد العامي في هذه المسألة، بل المطلوب أن يصل إلى قناعة فيها، وليس المطلوب أن يصل إلى قناعة لمعرفة رأي الشرع، بل المطلوب أن يصل إلى قناعة بأنه ليس له ما يؤمنه من العقوبة تأمينا يركن إليه عقله إلا تقليد الأعلم. فإذا ما الذي نبغيه من غير المتخصص من غير المجتهد في هذه المسألة؟ لابد أن نبدأ من الصفر، نسأل ما الذي يريده عامة المكلفين. اليوم عبد من العباد وصل إلى سن التكليف، عن أي شيء يبحث لكي يقلد؟ عن أي شيء يبحث؟ هو سيجد نفسه وقد ثبت عنده الشرع الحنيف، يعني علم أن حاله ليس كحال الجمادات ولا كحال النباتات ولا كحال البهائم والعجماوات، بل هو يمتاز عنهم لأنه قد شرعت له شريعة. بعبارة أخرى، هو يعلم بأن بعض الأفعال واجبة وأن بعض الأفعال محرمة، هذا يعرفه كل مكلف. كل من يصل إلى سن التكليف فإنه يعلم بأن الأفعال ليست سواء، بل منها ما هو واجب ومنها ما هو محرم. نزيد على ذلك شعرة، فقط للتمثيل، وإلا هذه الشعرة لسنا محتاجين إليها، نزيد على ذلك شعرة. وأن من الواجبات الصلاة والصيام والحج، ويعلم أن من المحرمات شرب الخمر وكشف العورة والكذب والغيبة. هذه أمور يعرفها كل مكلف من حين بلوغه، ويعلم أن الواجبات ليست خاصة في هذه التي عددناها، وأن المحرمات ليست خاصة بهذا، ويعلم أن الصلاة التي وجبت عليه لها كيفية خاصة، لها أجزاء مخصوصة وشرائط معينة. فإذا كان يعلم كل هذا فهو مسؤول عن هذه الأحكام وعن الخروج عن عهدتها. لابد أن أبرئ ذمتي من هذه التكاليف والأحكام الإلزامية التي علمتها. صحيح إنني علمتها على الإجمال، علمتها على الإجمال، يعني مثل من يرى شبحا قادما ويعلم أن هذا الشبح سبع مثلا، ولكنه لا يدري ذئب أم أسد. على أي حال يلزمه أن يحصل المؤمن منه، ولو أنه لم يسعى لتحصيل المؤمن ووقف في معرض هجوم السبع عليه حتى قرب منه السبع فآذاه، فلو أنه عاتبه أبوه لماذا بقيت ولم تحمي نفسك من السبع، فاعتذر بأنه لما كان بعيدا لم أكن أعرف أنه ذئب أم أسد، ولما انتظرت حتى أميز ما هو لم يبق لدي الوقت لأفر منه. لو أنه اعتذر بذلك لما قبل عذره. إذن كونك تعلم بأن ثمة تكاليف إلزامية، هذا كاف في تنجز تلك التكاليف في حقك، أي في صيرورتك مسؤولا عنها وفي دخولها في عهدتك. فإذا تنجزت التكاليف الشرعية وصرت مسؤولا عنها، فإنك تجد نفسك محتاجا إلى تحصيل المؤمن من هذه التكاليف الإلزامية، تريد حماية نفسك منها، يعني من تبعاتها، من العقوبة التي تتبعها. فالمكلف يحتاج لتحصيل المؤمن من تبعات التكاليف التي علمها وصار مسؤولا عنها. فما هو المؤمن؟ لا يخلو المؤمن من أن يكون ظنه الشخصي، يقول أنا سأفكر في كل حكم وسأنظر، سأنظر مثلا في الصلاة كيف أصليها، أصلي صلاة الصبح ركعتين، هذا معلوم بالضرورة لن ندخل في هذا، ولكن ماذا يقرأ في الركعتين؟ أصلي صلاة الصبح بركعتين لأن هذا أعلمه بالضرورة. طيب أقرأ في كل ركعة الفاتحة وحدها وأكتفي، أم أقرأ سورة مع الفاتحة؟ سأفكر وسوف أرى ما الذي أرجحه وسأعمل بظني. طيب، لو أراد أن يعمل بظنه في هذه المسألة، أولا يواجهه قول الله تعالى إن الظن لا يغني من الحق شيئا، الله أذن لكم أم على الله تفترون. الآية عدت ما لم يعلم الإذن من الله به، عدته افتراء. فإذا الظن لا يكفي، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، فإذا الظن ليس طريقا. ماذا لدي إذن؟ القرعة، هذه أيضا ليست طريقا، يعلم أن هذه ليست الطريقة التي يعني يأخذ خيرة في كل عمل، هذه ليست الطريقة الصحيحة لتحصيل المؤمن. يرجع إلى الفقيه، هذه هي الطريقة التي يتبعها العقلاء في كل التخصصات، فإنهم يرجعون إلى المتخصص. ولكن ماذا لو علم أن المتخصصين يختلفون؟ إذا اختلف المتخصصون أيصح الرجوع إلى الجميع؟ لا يصح الرجوع إلى الجميع لأنهم مختلفون، إذن يرجع إلى بعض دون بعض. فإذا كان البعض أفضل من البعض، أفيجوز في حكم العقل وطريقة العقلاء أن يتخير المفضول فيرجع إليه ويترك الأفضل؟ يقول أنا إذا مرضت سأذهب إلى المستشفى وأنظر، إن كان سأسأل أولا عن أطباء هذا المشفى، فأسأل أيهم أحذق، ثم سأختار الأقل حذاقة. لو أن أحدا فعل هذا، يعني تخير المفضول، لضحك منه العقلاء. وكيف تارة لا يكون الأفضل متاحا، هذا عذر، ولكن عندما يكون الجميع متاحين تتخير المفضول وتترك الأفضل، لا يراك العقلاء معذورا ولا عقلك يراك معذورا. وهكذا لو أنه أراد أن يبني بيتا وأتيح له عدة مهندسين بقيمة واحدة وعلى مسافة واحدة منه، وأخلاقهم أخلاق المهندسين واحدة، لأنه أحيانا يكون الأقل حذاقة أحسن خلقا فيتخيره لحسن خلقه. لنفرض أنه بنفس المرتبة، وإنجاز العمل والصدق والنصيحة، لو تساووا من جميع الجهات، لو أنه تخير الأقل حذاقة، تخير المفضول، يقول أقدم المفضول، لنامه العقلاء في ذلك. فإذا هذه مسألة هو يبحث فيها عن المؤمن والمؤمن في صورة الاختلاف. المفضول إن لم يكن يقطع بأن اتباعه لا يحميه ولا يؤمنه ولا يسقط عنه مسؤولية التكاليف، إن لم يقطع بذلك فلا أقل من أنه يشك في ذلك، والشك في الحجية مساوق للقطع بعدم الحجية، الشك في التأمين يساوق اليقين بعدم التأمين. إذا أردت حماية نفسك من السبع فإنك لن تذهب إلى مكان تشك أنك تصير في مأمن منه، ولو أنك وقفت في مكان تشك في أنه يؤمنك من السبع وتعرضت للضرر لعاتبك كل من علم بما صنعت. إذن الفقيه المفضول لا أقل من أنه مشكوك الحجية بخلاف الأفضل، فإن الأفضل إما أن يكون المتعين، وإما في أسوأ التقادير أن أكون مخيرا بينه وبين المفضول. وأما تعين تقليد المفضول وحجية المفضول في حقي فهذا أمر لا أحتمله. فإذا يدور أمر الحجية هنا، المؤمن الذي يحمي، الذي يحمل مسؤولية التكاليف الشرعية التي علمت بها، يدور الأمر بين ما هو متعين وهو الأعلم وبين ما هو مشكوك، والعقل يقضي بلزوم اتباع محتمل التعين. وأما محتمل الكفاية ومحتمل عدم الكفاية، لاحظوا الفرق بين الأعلم وغير الأعلم. الأعلم مقطوع الكفاية، هو يحمي جزما، هو عذر قطعا، وهل هو متعين؟ هذا هو المشكوك. أما المفضول فكونه عذرا ليس مشكوك، ليس متيقنا، بل هو محتمل، يحتمل أنه يكفي ولكن يحتمل أنه لا يكفي. إذن يدور الأمر بين طريقين، الطريق الأول ينجي قطعا، والطريق الثاني محتمل أنه ينجي. وأنا قد صرت مسؤولا جزما عن التكاليف الشرعية، لا أحتمل أني مسؤول، التكاليف الشرعية تنجزت في حقي، أنا أعلم. قلنا نعم، غايته أنه يعلم إجمالا لا يعلم تفصيلا، أنا أعلم بثبوت أحكام شرعية إلزامية في حقي وأني مسؤول عنها، وأنه يلزمني تحصيل المؤمن من تبعتها. إذن الذي أتيقن أنه مؤمن هو الأعلم. هذا المقدار من الاستدلال ما هو إلا تحليل لاستدلال بسيط يجريه كل إنسان في عقله. ما الذي صنعناه نحن؟ نحن صنعنا مثل ما صنع أرسطو في تدوين قوانين المنطق السوري. هذه القوانين أنت تعمل بها، والبقال يعمل بها، والبروفيسور يعمل بها، الجميع يعمل بهذه القوانين على السواء. ماذا صنع أرسطو؟ ذهب إلى السوق وصار يحلل هذا التفكير البسيط الذي يجريه عامة الناس، ويدون قوانين، يصوغ تلك القوانين بقوالب علمية نصية، ثم صار يدرس. هذا هو المنطق السوري، وهذا هو السبب في أن منطق أرسطو بقي 2000 عام أو أكثر لم يتغير. لماذا؟ لأنه شيء أخذه من الناس. هذا الاستدلال ليس استدلالا معقدا، ربما لا يحسن عامة الناس صياغة هذا الاستدلال بهذه الكيفية، ولكنهم يتبعون هذا الاستدلال ويصلون إلى هذه القناعة بعفوية، يعني بالتعبير الحديث يصلون إلى ذلك من عفو خاطرهم من غير تعقيد الصياغة العلمية. إذن لا يطلب منهم أن يصيروا متخصصين، بل يكفيهم أن يتنبهوا إلى أنه لا قد تنجزت الأحكام في حقهم، ولا يقين بالخروج عن مسؤولية هذه الأحكام إلا باتباع الأحلى. هذا ببساطة. كل صفة تحتمل أنها دخيلة في الحجية فإن العقل يلزمك برعايتها، لا يحتاج أن تثبت دخل الصفة في الحجية، لا، إثبات دخل الصفة في الحجية يحتاج إلى تخصص، ولكن الشك في دخلها في الحجية لا يحتاج إلى تخصص، وأنت يكفيك الشك لتقول إن حجية الفاقد لهذه الصفة مشكوك، فيلزمني رعاية هذه الصفة واتباع الواجد لها، لأنه الذي أتيقن أن اتباعه يحصل معه الأمن من العقوبة على مخالفة التكاليف.
بالنسبة لمسألة سابقة، وهو أنني أريد توضيحا أكثر في مسألة القراءات عن الوجه الصحيح الذي إذا قبلنا بوجود القراءة أنه يوجد وجه يصح.
نعم، توجد قراءات موجودة عند الناس، هذه القراءات تدخل في الرواية التي أمرت بأن نقرأ كما يقرأ الناس. طيب، مثل ولم يكن له كفوا أحد. هذه قراءات موجودة عند الناس، مثل اهدنا الصراط المستقيم واهدنا الصراط المستقيم، الص الصي والسي. نعم، إذن ما ثبت أنه يقرأ به الناس فإنه يدخل فيما أمرت الرواية بالقراءة به. طيب، هذا في صحة القراءة. سؤالكم عن القراءات وأنه يصح القراءة بها، نعم، تقصدون مثل قراءة آية الوضوء فإنها قرئت وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، وقرئت وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، وثمة قراءتان، وهاتان القراءة قراءة الفتح مروية بسند صحيح من طرقنا ومن طرق غيرنا أيضا. على أي حال، القراءة إذا كانت بالكسر فإن وأرجلكم معطوفة على رؤوسكم، وإذا قرأت بالفتح فإن وأرجلكم أيضا معطوفة على برؤوسكم كلها، يعني الباء والرؤوس، بخلاف ما إذا كانت بالكسر فإنها معطوفة على رؤوسكم. الفرق، نعم الفرق أنه بالكسر يصير أرجلكم معطوفة على رؤوسكم، مدخول الباء ليس على الباء ومدخولها، وأما وأرجلكم فإنها معطوفة على الداخل والمدخول، يعني على الباء ورؤوسكم معا. والنتيجة من حيث المعنى لزوم المسح على الأرجل على التقديرين، وقد صرح بهذا حتى المتعصبين من خصومنا كابن حزم، وأنه لا معنى، لأن الذي يريد مسح رجليه غسل رجليه يتشبث بقراءة الفاتح ليقول إن الأرجل معطوفة على الأيدي والوجوه، وهذا جهل منه بحكم المتعصب من غير الشيعة ضد الشيعة. على أي حال، طبعا هذا دليل على أن القوم يعني مثل هذا، يدلك على أن الغريق يتشبث بالقشة، وهذه القشة لم تنفعه. نعم.
تبينوا ويوجد قراءة فتثبتوا.
نعم.
اختلاف الكلمة الآن، تبينوا وتثبتوا،
هذه معنى
واحد. معنى واحد يأخذ؟
نعم المعنى. ما هو الفرق بين التبين والتثبت؟ ربما وجد فرق مفهومي بين التبين والتثبت، وأن التبين طلب البيان، أما التثبت فهو طلب الثبات، وفرق بين البيان والثبات. ولكن هذا الفرق فرق مفهومي، وإذا لاحظنا المصداق فالثبات إنما هو بلحاظ المعرفة، والثبات بلحاظ المعرفة لا يكون إلا بالمعرفة، يعني بزيادة العلم، وزيادة العلم هي التبين. فإذا المعنى واحد وإن كان المفهوم مختلفا، وهذا إذا لم يؤثر، لم تؤثر اختلاف القراءة لم يؤثر على المعنى. نعم أثر على المفهوم، ولكن اختلاف المفهوم لم يؤثر على المعنى.
يعني إذا توجد هناك قراءات تؤثر
على المعنى،
على المعنى
إذا يعني كانت القراءة تؤثر على المعنى، فالمتبوع هو القراءة المتواترة للقراءة التي يصح أن يقرأ بها. يعني ينبغي أن نحرر أولا أن الذي يقرأ به هو القراءة التي اشتهرت بين الناس، أم القراءة التي صح إسنادها عند الناس. فإذا كان الذي يصح أن يقرأ به هو ما اشتهر بين الناس، فلا تكفي القراءة التي وردت بها رواية صحيحة ما لم تكن مشتهرة. أما إذا كانت الرواية مشتهرة فيصح أن يقرأ بها، فما هو النص القرآني الذي نأخذ به؟ الجواب النص القرآني هو القراءة المتواترة، وثمة قراءة متواترة بين هذه القراءات. فإذا المعتمد في إثبات النص القرآني هو القراءة المتواترة، وأما المعتمد في النص الذي يصح أن يقرأ به، يعني يجوز أن تقرأ به الآيات في الصلاة وفي غيرها، فإنه النص الذي يقرأ به الناس. النص الذي يقرأ به الناس هل هو خاص بالنص المتواتر الجواب لا، يعم حتى ما اشتهر بين الناس. وهل يعم ما ثبت بسند صحيحا؟ هذا فيه بحث لابد أن ترجع إلى الفقيه الذي تقلده في هذه المسألة.
يعني لا يوجد هناك قراءة يتغير فيها مثلا معنى فيأتي مشكلة.
إذا كنت تريد، لا التحريف قلنا التحريف وعدمه مرتبط بالنص القرآني، والنص القرآني يتبع التواتر لا يتبع الشهرة. القراءة المشتهرة بين الناس لا تثبت نصا قرآنيا، تثبت صحة القراءة، جواز القراءة بهذه القراءة. أما النص القرآني فإنما يثبت بقراءة متواترة خاصة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
شيخنا، في عندي سؤال بالنسبة لهشام بن الحكم رضوان الله عليه، وما روي من أنه أمر بالنهي عن الكلام، ولكنه تكلم وكان كلام هشام بن الحكم. والقضية المعروفة مع البرمكي الموية مع البرمكي بحضور هارون، وهذا أدى إلى مقتل الإمام الكاظم عليه السلام. ما ورد في ذم هشام بن الحكم بأنه سبب في مقتل الإمام الكاظم، وحتى أن السيد الخوئي رضوان الله عليه في ترجمته لهشام بن الحكم قال بأن هذه الرواية نرد عنها إلى أهلها، فما توجيهكم لهذه الروايات؟
أنت سددت الباب. السيد الخوئي يقول لا نتكلم في هذه الروايات، تطلبون من العبد القاصر أن يتكلم. على أي حال هذه روايات ذما لرجل ثبت فضله. لو أن هشام لم يثبت فضله لأخذنا بهذه الروايات، ولكن هشام قد ثبت فضله. وأما أن من ثبت فضله يتسبب في إلحاق الضرر بالمعصوم من غير أن يقصد، من غير أن يقصد التسبب في إلحاق الضرر، إما لاعتقاده بأن ذلك لن ينتج عنه إلحاق الضرر بالمعصوم، والتفاء يعني التفت واعتقد أن هذا لن يتسبب في إلحاق الضرر بالمعصوم، أو كان غافلا عن ذلك. على أي حال إذا كان قد ثبت فضله فالروايات التي يظهر منها الذم ينبغي أن تؤول. ما هو التأويل الذي تحمل عليه هذا ليس بمهم، المهم أن هذه روايات تؤول، هذا ليس بالعلم الذي يستحق أن يقف عنده الإنسان ليبحث عن توجيه لسبب كون هشام معذورا في هذا الفعل. أولا هذه أخبار آحاد، مجرد أن رواية جاء فيها أن هشام تسبب في إلحاق الضرر بالمعصوم، هذه الرواية وإن صح إسنادها لكنها ليست تورث اليقين. هذه الرواية فيها أن فعل هشام نتج عنه الإضرار بالمعصوم، مجرد أن ينتج عن فعله الإضرار بالمعصوم لا يعني أنه يتحمل مسؤولية الإضرار بالمعصوم، لأنه لابد أن يكون عن عمد وقصد. أما إذا لم يكن عن عمد وقصد فإن إلحاق الضرر بالمعصوم عن غفلة يعذر فيه العبد، قد يكون العبد صالحا ويتسبب في إيذاء المعصوم. هذا ليس بال يعني المسألة ليست بالتي تستحق أن نقف عندها وأن نبحث عن تأويل لذلك. إذن ما هو المهم؟ المهم أن ندرس حال هشام وأنه ثبت فضله أم لم يثبت فضله. إن كان أمره مشكوكا فهذه الروايات تنفع في طرحه، وأما إذا كان قد ثبت أنه رجل فاضل فإذا هذه الروايات ينبغي حملها على محمل يناسب ذلك. ما هو المحمل؟ الأمور أولا المحامل محتملة ليس لها قيمة علمية، كل ما سنذكره في توجيه ذلك هي أمور محتملة، إذا لماذا نتعب أنفسنا في ذكر وجوه محتملة؟ نرد علمها إلى أهله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
السؤال عن حجية كلام المتخصص ورأيه عند المتشرعة وعند الأصوليين، فهل كلام المتخصص لو جاء بكلام يقولون عنه يقين أو حقيقة علمية أو أي اصطلاح ثاني وقالوا أن هذا الرأي يخالف رواية أو نص أو أي آية أو أي شيء، فكيف إحنا نأخذ كلامهم كيقين ونسقط ما هو ظني عندنا في رواية أو آية؟
نعم.
يعني ما حجية كلامهم عند المتشرعة كلام المتخصصين؟
نعم. المتخصصون في كل فن يرجع إليهم لأخذ آرائهم لكي تفيد الظن المعتمد. رأي المتخصص لا يفيد يقينا، قد يكون المتخصص متيقنا، مثلا سيد الخوئي يتيقن بوجوب أن تستر المرأة وجهها مثلا، هو ليس متيقنا من هذا لكن أضرب مثالا، يتيقن أنه يجب على المرأة أن تستر وجهها، أو يتيقن أنه يجب على من يصلي أن يقرأ سورة بعد الفاتحة في الأوليين. أفرض أنه يتيقن من ذلك، لكني المقلد الذي أتبعه في فتواه بوجوب الساتر أو بوجوب قراءة سورة بعد الفاتحة لست أتيقن من ذلك، هو يتيقن أما أنا فلست أتيقن، رأيه حجة علي لأن رأيه رأي خبير فهو متبوع، رأيه حجة علي ولكنه لا يورث يقينا لي، ويكفيني الذي يمنعني من أن يحصل لي اليقين بما يتيقنه هو أن المتخصصين يختلفون في رأيهم في هذه المسألة مثلا، أو أحتمل أن لهم رأيا مختلفا عن رأيه، فالنتيجة أن عندي أكثر من متخصص في هذا الفن وأحتمل أنهم يختلفون في الرأي في هذه المسألة، هب أن بعضهم يتيقن بالإثبات فيها لكن أحتمل أن البعض الآخر يتيقن فيها بالنفي، فلا يحصل لي اليقين بما يتيقنه هذا الخبير. فالمتخصص في علم من العلوم الطبيعية إذا كان يتيقن من أمر فأنا إذا كان يعني هذا هو الأعلم فأنا أتبعه في رأيه في هذه المسألة الطبيعية لأن رأيه حجة، رأيه ظني ولكنه ظني بالظن الخاص يسمونه هكذا في علم الأصول، يعني حجة. طبعا حجة فيما إذا كان رأيه يحتاج إلى عمل، أما إذا كنت أبحث عن معرفة فرأي المتخصص ليس بحجة. إذن ما الذي أطلبه؟ الذي أطلبه أن يحصل لي اليقين أو يحصل لي القناعة. إذا كانت العلوم التخصصية ليست علوما عملية. العلوم العملية مثل الطب، الهندسة، هذه علوم عملية تحتاج أن تعالج نفسك أو تعالج من يعنيك أمره، أولادك أو من يتعلق بك، تحتاج إلى العمل. إذا أردت بناء بيت أنت تحتاج إلى المهندس. إذن هذه علوم عملية، وبعض العلوم ليست علوما عملية مثل الأحياء، مثل علوم الفلك، هذه ليست علوما عملية. هذه أمور المطلوب فيها هو المعرفة فقط. هل أعتمد على هذا الخبير أم لا أعتمد؟ الجواب لا أعتمد، لا يوجد ما يلزمني بالاعتماد عليه. والحجية، الحجية لا موضع لها هنا، لم، لأن المطلوب هو المعرفة. قول الخبير يورث معرفة، الجواب يختلف ذلك من مورد لآخر. تارة لم يقرع أذني غير رأي هذا الخبير، العادة أن رأيه يورث القناعة، وتارة قد سمعت آراء لخبراء متخصصين في هذا الفن. ففي هذه الصورة ربما لم يفدني رأيه حتى الظن، قد يحصل لي الظن برأي يخالف رأيه في هذه المسألة، كما إذا سمعت آراء متعددة في مسألة واحدة فإن رأي الخبير لا يفيد حتى الظن. إذن رأيه ليس بحجة ولا يورث معرفة. إذا كنا في العلوم العملية التي أحتاج أن أتخذ موقفا عمليا فيها على وفق رأي خبيرا، إذا كان الخبراء متفقين بها ونعمت، أتبع أي واحد فيهم. الجميع يقول لك إذا حصل عندك صداع خذ أسيتامينوفين، تأخذ هذا. لكن إذا اختلفوا فإنك تأخذ برأي الأخبر. هذه هي القاعدة في اتباع الخبراء. إذن اتباع الخبراء في الآراء العلمية البحتة لا حجية فيه. في الآراء التي ترتبط بعملي، نعم، رأيهم حجة ما لم يختلفوا. فإذا اختلفوا فالحجة من رأيهم رأي الأخبار.
يعني حجية كلام المتخصص إذا اتفقوا أو الأعلم فيهم تعتبر من الضروريات العقلية عند الأصوليين.
ها، الآن إذا حصل لي اطمئنان وحصلت عندي القناعة بصحة ما يقوله هذا المتخصص، لنأتي إلى سؤالكم، أن كلام المتخصص أفادني يقينا أو أفادني قناعة اطمئنان 96-97% أن هذا الرأي هو الصواب، ووجدت نصا دينيا آية أو رواية يظهر منها خلاف الرأي الذي قاله الخبير وأقنعني به، لابد أن يحصل لي القناعة لأن رأيه لا قيمة له في نفسه، اقتنعت برأيه، فحينئذ سوف أجد نفسي مضطرا لتأويل هذا النص الديني بحمله على غير ظاهره، أقول هذا الظاهر غير مقصود لأني أعتقد أن الدين النص الديني صواب وأنه من عند الله وأنه نص معصوم. إذن هذا النص الديني لا يقصد ظاهره، لأن ظاهره، لأني مقتنع بأن هذا الظاهر باطلا، إذن يلزمني التأويل.
معذرة شيخنا.
نعم.
إذا كان أصحاب التخصص أقوالهم الآن في هذا الزمن كثيرة ومناظرات حول موافقة العلم مع الدين كثيرة، ويدعون أنه بينهم اختلاف، وإحنا بما أن نرى أن الدين يطابق الواقع، فإذا أثبتوا حرفوا الواقع بأقوال أو بتجارب غير مرئية أو كلام في مختبرات ما حد يدري شنه صحتها، وأثبتوا خاصة أن أصحاب تخصص العلمية في هذا الزمن أغلبهم يا ملحدين أو من اليهود، والجيل الشباب الآن الشيعي أو المسلم بشكل عام كلهم يميلون إلى العلم وإلى التجارب العلمية والرأي المشهور، والمناظرات أغلبها تكون في جانب رجال الدين، جانب الدفاعي، فدائما يقولون إذا كان هذا الرأي يقيني العلمي ويخالف الظني فنسقط الظني. هذا الغالب على جميع المناظرات اللي قاعدة تصير حاليا، يعني هذا الوجه الغالب. فكيف احنا الان يعني زي ما تقول الثغرة اللي استغلوها الجانب المخالف للدين الأديان بشكل عام ان يثبتون علميا، ومع ان في كتب كثيرة ألفت في بطلان التجارب العلمية ونتائجها، الا ان ما نشوف يعني توجيه الأنظار على هالموضوع، دائما نسقط الظني، دائما نسقط الظني.
نحن الجواب عن ذلك، توجد لكي نصل إلى مرحلة تأويل النص الديني لابد أولا قلنا أن نصل إلى قناعة بأن ما ثبت برأي الخبير يخالف النص الديني حتى نؤول النص الديني. كيف نصل إلى قناعة بصحة ما يقوله المتخصص في هذه العلوم؟ إما أن يكون يعني السامع للمتخصص لم يسمع إلا رأي متخصص واحد، فهذا يحصل عنده القناعة برأي المتخصص، وأخرى يكون قد سمع آراء متعددة مثل الهيئة. الهيئة في نظر المتخصصين اليوم تختلف عن الهيئة القديمة اختلافا كبيرا. في السابق كانوا يعتقدون الأرض هي محور الهيئة، ثم تطوروا صاروا يعتمدون الشمس هي محور الهيئة، ثم ازداد يعني تطورهم وغيروا ذلك. إذا كما هو الحال في الهيئة، وكما أن أصحاب الهيئة القدماء لو تكلموا مع متدينا لا يقبل رأيهم فإنهم يسخفونه غاية التسخيف، فإن أصحاب الهيئة اليوم إذا وجدوا من لا يقبل برأيهم فإنهم ليس لهم سلاح يقابلونه به إلا السخرية والتسخيف. مثلا فرضية داروين، إذا قلت أنا غير مقتنع بها بماذا يقابلونك؟ بالاستهزاء والسخرية، ليس بأكثر من ذلك. طيب، فإذا هذه السخرية والاستهزاء ليست برهانا. الاحتمالات تبقى قائمة، الاحتمالات المخالفة للرأي الذي يقول به هؤلاء تبقى قائمة. هل توقف العلم عند هذا الحد الذي تم اكتشافه اليوم أم لا يزالون يكتشفون الجديد؟ إذا كان العلم في حال تطور فمعنى هذا أن المعرفة التي وصلنا إليها اليوم يمكن فقط في حد يمكن، أنا لا أريد أكثر من يمكن. يمكن أن تتغير، إذا كان يمكن أن تتغير إذن هذه ليست يقينا وليست حقيقة، لأن الحقائق الثابتة لا يمكن أن تتغير. امتناع اجتماع النقيضين لم يتغير ولن يتغير، امتناع ارتفاع النقيضين لم يتغير ولا يمكن أن يتغير. إذن أن الكل أكبر من الجزء، الجزء أصغر من الكل، الواحد أقل من الاثنين، مهما تطور علم الرياضيات لا يمكن أن يصير الاثنان أقل من الواحد، هذا أمر لا يمكن أن يتغير، لم ولم. أما ما يعدونه من الحقائق في العلوم التجريبية فإنها أمور يمكن أن تتغير، إذا كانت يمكن أن تتغير فإذا ليست حقائق. إذا كانت مخالفة للنص الديني، إذا حصلت عندي القناعة بأنها أمر ثابت ولم يتغير، فحينئذ تكون عندي حجة على تأويل النص الديني، ولكني لا ألزم بذلك غيري ممن لم تحصل له القناعة. أنا أؤول النص الديني، لم، لأنه قد حصلت عندي القناعة بأن هذه الحقيقة التي أسميها حقيقة، هذه الحقيقة العلمية لن تتغير. طيب لا بأس، أنا معذور، ولكن غيري من لم يحصل له اليقين، من يقول هذه النتيجة التي توصلوا إليها اليوم يمكن أن تتغير غدا، فهذا شيء مظنون، فبأي عذر أؤول النص الديني؟ لا عذر لي في ذلك.
يعطيك العافية.
الله يحفظك.
ما تعليقكم على الفاصلة القرآنية لما يعبرون في البلاغة إذا جاءت كأنما هو تغيير مصطلح للسجع أو فرور أن نفر عن السجع المكلف، فيعبر عن أن هذه الآية أو ختمت هذه الآية بحرف مثلا لأجل الفاصلة القرآنية؟
نعم.
هل الفاصلة القرآنية ما يشم منها رائحة التكلف، أو هل هي قيمة لها قيمة؟
هو تغيير في المصطلح رعاية للأدب مع القرآن الكريم.
تمام. لكن هل هذا المصطلح عندما تغير غير المعنى، أم هو تغيير فقط للمصطلح بذاته؟
لا، لم يغير المعنى، التغيير فقط للمصطلح. مثلا النحاة عندهم كلمات يقولون زائدة، الحروف الزائدة عند النحاة، لو أنهم كتبوا في إعراب القرآن الكريم لا يقولون حرف زائد، يضعون مصطلح، نعم، حرف صلة، هذا هو الحرف الزائد نفسه، ولكن هذا التعبير أنسب الأدب مع القرآن الكريم. طيب، أما السؤال عن أن رعاية الفاصلة، هل الآيات القرآنية توجد فيها كلمات ذكرت من أجل رعاية تشابه أواخر الآيات لا لغاية أخرى؟ هذه دعوة يمكن ملاحظتها، ويعني المسألة ترتبط بدرجة الظن التي تحصل للإنسان من رعاية من ملاحظة نهاية الآيات. فإنك إذا لاحظت بعض الآيات التي جاءت في هذه السورة وفي سورة أخرى، ولكن مع تقديم وتأخير، هذا أوضح من بعض الكلمات، مثلا الحليم الكريم، الكريم الحليم مثلا، لماذا جاءت في آية الحليم الكريم وفي آية الكريم الحليم؟ تجد أنها في هذه السورة نهاية الآيات توافق هذه الكلمة وهذا النظم في سورة أخرى، هذا لعله شاهد أقوى تأثيرا في حصول القناعة بأن ملاحظة أواخر الآيات قد روعيت في القرآن الكريم، لأن الآية هي نفسها جاءت في أكثر من موضع، ولكن تم التقديم والتأخير فيها من يعني ونتيجة هذا، إذا قلت من أجل يعني أنا بنيت على، ونتيجة هذا التغيير في النظم جاءت موافقة أواخر الآيات. ربما هذا فيه شهادة قوية على ذلك، ولكن مع ذلك لا يصح، ما لم يأتنا بيان شرعي أن الغاية من هذا النظم ومن مجيء هذه الكلمة هو رعاية تشابه أواخر الآيات، يبقى ما لم يأتنا بيان شرعي يبقى ذلك مجرد حدس وتخمين، والاعتماد على هذا الحدس والتخمين يتوقف على قوة هذا الحدس. بعض العلماء وصل عنده هذا الحدس والتخمين إلى درجة القناعة فقال بهذا الرأي، وبعضهم لم يصل إلى درجة القناعة، بقي عقله يجوز أن تكون ثمة حكمة أخرى غير رعاية أواخر الآيات، فلم يقل بذلك.
في بعض الآيات القرآنية تجد أنه يراعي الحرف الأخير، ثم تأتي آية تخالف هذه الفاصلة بهذا المعنى، ثم تعود مرة أخرى في الآيات التي بعدها مراعية للفاصلة.
أنت لا يعني تقول تراعي، لأنك إن قلت تراعي فقد أخذت موقفا.
أريد فقط البيان
نعم. تقول تجد بعض الآيات أواخرها متشابهة، ثم تأتي آية لا تشبهها ثم تعود
مرة أخرى. نعم. يعني هذا كأنما يعني يستفاد منها رفض، يعني ولو مبدئيا يعني رفض
ولو في الجملة،
ولو في الجملة. نعم. أيوة فكرة
نعم، يعني كون أواخر آيات القرآن الكريم في كل سورة متشابهة بأجمعها، هذا لم يقل به أحد. نعم لم يقل به أحد، وإنما الكلام في أن بعض الآيات جاءت أواخرها بكلمات خاصة لم تأتي بكلمة مرادفة لها مثلا، أو قدم شيء على شيء، ونظم الجملة يقتضي تأخير المقدم وتقديم المؤخر، أهو لأجل أن تكون أواخر الآيات متشابهة أم هو لأجل حكمة أخرى؟ بعض العلماء قال لأجل تشابه أواخر الآيات، بعض العلماء قال لا نجزم بذلك. من قال بأنه لأجل أن تصير أواخر الآيات متشابهة يقول نظرت في كثير من الآيات وجدت التقديم والتأخير، وجدت بعض الآيات المتشابهة التي تأتي في سورة بنظم وفي سورة أخرى بنظم آخر، ولم أجد فارقا بين الموضعين إلا هذه النكتة. فلأجل ذلك أنا مقتنع بأن الحكمة التي لأجلها جيء بهذه الكلمة أو نظمت الآية بهذا النظم هو رعاية أواخر الآيات ولكي تكون متشابهة. هذه مسألة ترتبط بقناعة الشخص أنت وقناعتك، لا يوجد دليل شرعي على الإثبات، كما لا يوجد دليل شرعي على النفي أيضا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
شيخنا، ما هو الواجب في عقيدتنا اتجاه أمهات المعصومين سلام الله عليهم، بحيث أن المشهور أن أم الإمام الصادق هي حفيدة الأول؟
هذا المشهور، ولكن هذه كما قلنا مسألة معرفية، والمسائل المعرفية لا يعول فيها على رواية المستند في هذا المشهور هو رواية، وفي هذه الرواية ولدني مرتين، وهذه الرواية لو صح إسنادها فهي من أخبار الآحاد، وأخبار الآحاد لا تفيد معرفة، وهذه مسألة من المسائل التي يطلب فيها المعرفة لا العمل. هذه ليست صلاة ولا صياما ولا غيبة ولا تسبيحا حتى تقول أبحث عن العمل فأرجع إلى الروايات الصحيحة، حتى لو كانت صحيحة الإسناد ليس لها قيمة في إثبات المعرفة، لأنك تريد تحصيل المعرفة، والمعرفة لا تحصل بأخبار الآحاد لأنها ظنية. نعم.
السلام عليكم. هل صحيح أن النسخة الموجودة لدينا الآن من كتاب بصائر الدرجات تختلف عن النسخة التي كتبها الشيخ الصفار أم لا؟
يعني في كلام في ذلك، بعض العلماء يعتمد على هذه وبعضهم لا يرى ذلك، يوجد بحث في كتاب بصائر الدرجات، مع ذلك الكتاب له قيمته، والكتاب موافق، يعني روايات الكتاب موافقة لروايات الكافي ولروايات غيره من الكتب القديمة، فلا يسقط الكتاب عن الاعتبار، وإنما يظهر أثر ذلك فيما ينفرد به كتاب بصائر الدرجات وأنه يعول عليه أم لا. ما ينفرد به كتاب بصائر الدرجات أيضا لابد أن ينظر في مضمونه، فإن المضمون أيضا طريق لمعرفة قيمة الرواية ومن عدمها، خصوصا في المسائل المعرفية، فإن المسائل المعرفية صحيح إنه لا يكتفى فيها حتى بالرواية الصحيحة، ولكن من جانب آخر فإن المسائل المعرفية يمكن أن يعول فيها على رواية ضعيفة، ليس تعويلا على الرواية الضعيفة، بل بملاحظة أن هذه الرواية الضعيفة وجد احتفت بما يوجب تقوية الاعتماد عليها. فإذا المعتمد في الأمور المعرفية هو الاطمئنان، إما اليقين أو الاطمئنان، فإذا حصلت القناعة من رواية مروية في بصائر الدرجات ولو لأجل موافقتها لروايات مروية في غيره أو لأجل موافقتها للقواعد الدينية العامة التي عرفناها من القرآن ومن السنة المتواترة ومن دليل العقل، إذا كانت الرواية محفوفة بالقرائن وإن كانت في بصائر الدرجات، وإن قال العالم، يعني أنا أتكلم بلسان العالم الذي يقول إنه لم يثبت، وإن قال إن هذا الكتاب لم يثبت إلا أنه يعول عليه لا تعويلا على بصائر الدرجات، بل تعويل على المجموع الذي يورث اليقين أو الاطمئنان.
أحسنتم شيخنا.
والحمد لله.